ماذا لو كان الصراع الأزلي في العلاقات؟ يعني تلك الخلافات المستمرة ومحاولات فرض السيطرة التي نراها كل يوم، لا علاقة لها بانعدام الحب، بل هي حرفياً نتيجة لشيء وصف نص قديم بأنه حيوان مفترس يربط عند الباب.
هذه مقدمة تشد الانتباه فعلاً.
أليس كذلك؟ أهلاً بالجميع في هذا التحليل المتعمق الجديد. اليوم نحن نغوص في رحلة غير معتادة لاستكشاف قصة البدايات، قصة الجنة وما حدث خارجها.
وهو موضوع شائقاً ومليء بالتفاصيل.
بالضبط، بين أيدينا اليوم مصدر دسم للغاية، وهو عبارة عن محاضرة لاهوتية وتحليلية معمقة للدكتور كينيث ماثيوز، تركز بشكل خاص على الإصحاحين الثاني والثالث من سفر التكوين.
صحيح، وهذا المصدر يقدم قراءة مختلفة تماماً عما تعودنا عليه.
ومهمتنا هنا ليست تبني هذه الآراء كحقائق مطلقة أو الترويج لجهة معينة، بل تفكيك هذا التحليل لمعرفة كيف يمكن لنص قديم جداً أن يعيد تشكيل فهمنا للطبيعة البشرية، ولماذا يعتبر الباحثون أن القراءات السطحية التي ربما تعلمناها في طفولتنا يعني أضاعت المعنى الحقيقي؟
هذا هو الهدف بالضبط. نحن نميل دائما كبشر إلى تحويل النصوص المعقدة إلى قصص أطفال بسيطة، تفاحة، ثعبان، وطرد من مكان مثالي، هكذا نتذكر القصة.
طيب، هذه هي النسخة السينمائية المبسطة.
نعم، ولكن بحسب تحليل الدكتور ماثيوز، عندما نتعمق في لغة النص الأصلي والروابط اللاهوتية المخفية، نكتشف أن النص يطرح تشخيصاً نفسياً واجتماعياً بالغ التعقيد للحالة البشرية.
إذن دعنا نبدأ من تلك النقطة الصادمة التي أشرت إليها في البداية. حيوان مفترس يربط عند الباب؟ يعني هذا ينقلنا من مشهد الخلافات العائلية المعتادة إلى، لا أدري، فيلم وثائقي عن الحياة البرية.
هو وصف دقيق وقاس في نفس الوقت.
كيف نصل من الجنة إلى هذه النقطة المظلمة وفقاً لهذا التحليل؟
للوصول إلى هذا الفهم، يجب أن نتوقف أولاً عند لحظة فارقة في النص، وهي لحظة صدور ما يعرف تاريخياً بأحكام الإدانة، وذلك بعد الأكل من الشجرة.
اللحظة التي يتم فيها إعلان العقوبات، أو هكذا تفهم عادة.
بالضبط، الدكتور ماثيوز يطرح هنا فكرة محورية بصراحة تتحدى قرونا من التفسير التقليدي. الكثيرون عبر التاريخ قرأوا هذه الأحكام، خاصة تلك المتعلقة بالرجل والمرأة، وكأنها قوانين إلهية، أو دعنا نقول أوامر تشريعية يجب تطبيقها.
بمعنى أن هذا هو النظام الجديد الذي يجب فرضه؟
هكذا فهمت، لكن المصدر يجادل بقوة بأن هذه الأحكام هي في الواقع مجرد وصف، تشخيص لما سيحدث مستقبلا، وليست أمرا بالتنفيذ. هي أحكام وصفية وليست تشريعية.
لحظة، هذا استنتاج خطير جدا، يعني يغير الزاوية النظر تماما.
بكل تأكيد.
هل نفهم من المصدر أن قرونا من استخدام هذا النص لتبرير مثلا سيطرة الرجال على النساء كانت مبنية ببساطة على قراءة خاطئة للنص؟
بحسب الطرح الذي يقدمه ماثيوز، نعم تماماً. النص يتحدث عن أن المرأة سيكون اشتياقها لزوجها وهو سيتسلط عليها. تاريخياً كما تعلمين استخدم هذا لتكريس السلطة الأبوية كأمراً إلهي.
صحيح، كأنها قاعدة مقدسة لا يمكن المساس بها.
لكن التحليل اللغوي واللاهوتي في المصدر يوضح أن هذا التشخيص هو إعلان عن حالة من الاضطراب. النظام الأصلي للخليقة انكسر، وما نقرأه في الإصحاح الثالث هو وصف لأعراض هذا الانكسار. الخالق لا يأمر الرجل بالسيطرة، بل يحذر من أن هذه السيطرة ستكون النتيجة الطبيعية للابتعاد عن التناغم الأصلي.
طيب، لكي أبسط الفكرة في ذهني، وأعتقد أن هذا سيساعد المستمعين أيضاً، الأمر أشبه بنشرة الأخبار الجوية، أليس كذلك؟
كيف ذلك؟
يعني عندما يقف الراصد الجوي على الشاشة ويقول ستضرب عاصفة مدمرة السواحل غدا، فهو يصف ما سيحدث كنتيجة لاضطراب الغلاف الجوي وتغير الضغط.
فهمت قصدك.
ولكنه بالتأكيد لا يأمر العاصفة بالهبوب، ولا يطلب من الناس أن يتقبلوها كوضع مثالي يجب الحفاظ عليه وتشريعه.
هذا تشبيه دقيق جدا للميكانيكية التي يتحدث عنها المصدر. الراصد يصف الخلل ولا يشرع العاصفة.
جميل.
ولتأكيد هذه النقطة، يشير ماثيوز إلى نصوص لاحقة وتحديداً في العهد الجديد، رسائل بولس الرسول، عندما يتحدث بولس عن العلاقة الزوجية في رسالته لأهل أفسس. هو لا يأمر الرجال بالسيطرة كما قد يفهم من العهد القديم إذا قرأناه كتشريع،
بل العكس تماماً، صحيح؟
صحيح، هو يأمرهم بمحبة زوجاتهم والتضحية من أجلهن، ويطلب من الزوجات الاحترام. هذا يعني أن التوجيه اللاحق يهدف إلى عكس تأثير ذلك الوصف ومعالجة الخلل، لا تكريسه كقانون مدني أو تجاري أو سياسي.
هذا يفتح الباب أمام النقطة الأكثر إثارة للرعب التي ذكرناها في البداية، يعني كيف يفسر المصدر طبيعة هذا الصراع الزوجي؟ من أين جاءت صورة الحيوان المفترس هذا؟
هنا نصل إلى العبقرية الأدبية في النص العبري الأصلي كما يحللها الدكتور ماثيوز. لفهم طبيعة الصراع بين الرجل والمرأة، يربط المصدر بين كلمتين ظهرتا في الحكم على المرأة في الإصحاح الثالث، وهما اشتياق وتسلط.
اشتياق وتسلط. قد نظن للوهلة الأولى أن كلمة اشتياق تعني رغبة رومانسية أو عاطفة قوية،
وهذا هو الفهم الشائع، لكن لفهم المعنى الحقيقي والعميق يطلب منا المصدر الانتقال إلى الإصحاح الرابع، وتحديداً في قصة قايين وهابيل،
قصة أول جريمة قتل في التاريخ البشري. طيب كيف ترتبط هذه الجريمة بالخلاف الزوجي؟
عندما كان قايين غاضباً ومستعداً لقتل أخيه، يتحدث النص إليه محذراً ويقول: إن لم تفعل حسناً فالخطية رابضة عند الباب، وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها.
يا إلهي، نفس الكلمات بالضبط، اشتياق وتسود أو تتسلط.
الكلمات ذاتها تستخدم هنا. الصورة في قصة قايين هي حرفياً لحيوان مفترس، خطية رابضة تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض. الاشتياق هنا لا علاقة له بالرومانسية أبداً، بل هو الرغبة في الافتراس والسيطرة. الخطية تريد أن تفترس قايين وتسيطر عليه.
إذن عندما تستخدم نفس الكلمات لوصف الديناميكية المستقبلية بين الرجل والمرأة، فهذا يعني أن العلاقة تحولت إلى ساحة معركة؟
للأسف نعم.
الصراع الزوجي بحسب هذا التفسير ليس مجرد اختلاف بريء في وجهات النظر حول أمور الحياة اليومية، بل هو محاولة كل طرف افتراس مساحة الآخر والتحكم فيه. إنه صراع نفوذ، محاولة مستميتة للسيطرة.
بالضبط، المصدر يرى أن هذا تشخيص مبكر وعميق جداً لديناميكية العلاقات السامة التي نراها اليوم. الخلافات تنبع من السماح لذلك الحيوان المفترس بالدخول إلى مساحة العلاقة،
حيث يحل التنافس على السلطة محل التناغم،
محل الحب والهدف المشترك الذي خلق من أجله البشر. هذه هي العاصفة التي تحدثت عنها في تشبيه الراصد الجوي.
هذا مخيف، ولكنه يفسر الكثير. طيب، هذا يقودنا إلى تساؤل أكبر يطرحه أي شخص يتأمل في هذه النصوص.
تفضلي.
إذا كانت الصراعات العائلية والألم في الولادة والمشقة في استخراج الطعام من الأرض هي مجرد عواقب طبيعية واضطراب في النظام، فما هو الحكم الفعلي الذي وقع على البشر؟ بمعنى آخر، هل لعن الإنسان حقا كما هو شائع جدا في الثقافة الشعبية؟
المفاجأة التي يفجرها تحليل ماثيوز هنا، والتي قد تصدم الكثيرين، هي أن النص إذا قرأناه بتمعن شديد لا يذكر أن الإنسان قد لعن أبداً.
أبداً؟
الخالق في النص يلعن الحية بشكل مباشر، ثم يلعن الأرض لتنبت شوكاً وحسكاً وتجعل العمل شاقاً، لكنه، وهذا تفصيل لاهوتي حاسم، لم يلعن الرجل ولم يلعن المرأة.
انتظر قليلا، كيف يمكن ذلك؟ الانطباع العام الذي يملكه معظم الناس، وأنا منهم حتى وقت قريب، هو أن الإنسانية كلها طردت من الجنة وهي تحمل لعنة أبدية على جبينها. لماذا يعتبر المصدر أن غياب كلمة لعنة عن البشر الأوائل ذو أهمية قصوى؟
لأن اللعنة في المفهوم التراثي تعني القطع النهائي والهلاك التام، انعدام الأمل. بحسب ماثيوز، عدم توجيه اللعنة المباشرة للبشر يعني أن خطة البركة الأصلية لا تزال سارية المفعول.
الخطة لم تلغى.
البشر أصبحوا في حالة تشوه وانكسار، نعم، لكنهم ما زالوا قابلين للفداء والإصلاح. ولتوضيح هذا الفارق الميكانيكي، يعقد المصدر مقارنة أخرى مع قايين مرة أخرى. قايين على عكس والديه لعن بشكل مباشر من الأرض.
ولماذا لعن قايين ولم يلعن أبواه؟ يعني كلاهما ارتكب خطأ. ما هو الفارق اللاهوتي هنا بحسب الكاتب؟
الفارق كبير، لأن قايين ارتكب جريمة قتل، والمصدر يصفه بأنه قاتل للصورة. بقتله لأخيه الإنسان هو دمر صورة الخالق المتجسدة في البشر. هذا الفعل العنيف استوجب لعنة مباشرة. أما في حالة خروج البشر الأوائل، فرغم تمردهم وعصيانهم لم يلعنوا، بل على العكس نجد تلميحات لتدخل النعمة الإلهية فورا.
هذا يذكرني بتفصيل أورده المصدر ووجدته غريبا جدا، تصرف غريب قام به آدم. في وسط هذا الانهيار والطرد والخوف، يقرر آدم فجأة أن يطلق على زوجته اسم حواء، والذي يعني أم كل حي.
صحيح، مفارقة عجيبة.
في سياق الطرد من الجنة ومواجهة الموت، هذا الاسم يبدو متفائلا بشكل غير منطقي.
يبدو في غير محله تماما، لكن وفقا لتحليل ماثيوز هذا لم يكن صدفة أبدا، بل كان فعل الإيمان، إيمان بالوعود بأن الحياة ستستمر وأن هناك أملا في النسل القادم.
إذن هي نظرة رجاء في وسط الكارثة، وتتجسد هذه النعمة أيضا بحسب المصدر في استجابة الخالق المباشرة لتغطية عار البشر، أليس كذلك؟
نعم، النص يذكر أنه صنع لهم أقمصة من جلد لسترهم بدلا من أوراق التين التي حاولوا صنعها بأنفسهم وفشلوا في تغطية عارهم بها. المصدر يرى في هذا الحدث التلميح الأول والأهم لمفهوم التضحية والفداء.
دعنا نوضح الميكانيكية هنا للمستمعين. للحصول على أقمصة من جلد كان لابد من إراقة دماء حيوان.
استنتاج منطقي وحتمي،
أي أن هناك حياة فقدت، حياة بريئة لتغطية عار الإنسان المذنب.
نعم، المصدر يحلل هذا كأول إشارة نصية إلى أن تغطية الخطيئة والعار تتطلب تضحية بديلة. هذا الفعل يؤسس لمفهوم الغفران والنعمة الذي سيحكم الخط السردي اللاهوتي كله لاحقا، ويثبت بشكل قاطع أن الخالق لم يتخلى عن البشر المطرودين.
حسنا، طيب إذا لم يلعن البشر وإذا كانت هناك نعمة وأمل في الاستمرارية، فلا بد أن نسأل ما الذي فقدوه حقا؟ لأن من الواضح أن شيئا جوهريا قد انكسر. في النقاشات اللاهوتية والفلسفية يشار دائما إلى مصطلح صورة الله، أو باللاتينية إيماجو داي. هل يرى المصدر أن البشر فقدوا هذه الصورة بسقوطهم؟
الإجابة القصيرة والمباشرة التي يقدمها ماثيوس بناء على النصوص هي لا.
لا، لم يفقدوها.
البشر لم يفقدوا صورة الله على الإطلاق، ولإثبات ذلك يذهب المصدر إلى نصوص لاحقة للتأكيد.
مثل ماذا؟
على سبيل المثال، في الإصحاح التاسع من سفر التكوين، يعني بعد أحداث الطوفان بأجيال عديدة، يأتي تشريع صارم يحرم سفك دم الإنسان، والسبب المذكور حرفيا في النص هو لأن الله على صورته عمل الإنسان.
إذن الصورة ما زالت موجودة فيهم كسبب لحمايتهم.
بالضبط، ولاحقا حتى في العهد الجديد في رسالة يعقوب في الإصحاح الثالث، يمنع شتم أي إنسان لأنه كما يقول النص تكون على شبه الله. هذه النصوص بحسب التحليل تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الصورة باقية، لم تدمر ولم تمحى.
هذه نقطة بالغة الأهمية. إذن الهوية الأساسية أو الإيماجو داي لم تمس، ولكن إذا كانت الصورة باقية، فما هو الشيء الذي تحطم وتسبب في كل هذا البؤس الذي نعيشه؟
ما فقد بحسب التعبير اللاهوتي الدقيق الذي يستخدمه ماثيوز هو المجد والكرامة.
المجد والكرامة.
لفهم ذلك يجب أن ندرك أن البشر في السياق الأصلي للجنة خلقوا وفي أيديهم سلطة. لم يكونوا مجرد سكان أو ضيوف في الجنة، بل كانوا وكلاء للإدارة، أعطوا سيادة على الأرض لتنظيمها وتطويرها.
كانوا مديرين.
نعم، هذا المجد المرتبط بالسلطة الإدارية وبالتناغم التام مع الخالق ومع البيئة ومع بعضهم البعض هو الذي تحطم تماما. لقد فقدوا قدرتهم على ممارسة هذه السيادة بشكل صحيح ومنسجم.
أعتقد أن الصورة بدأت تتضح جداً. دعني أحاول صياغة هذا في تشبيه يقرب الفكرة لنا جميعاً.
تفضلي، تشبيهاتك دائماً توضح الأمور.
الأمر أشبه بملك طرد من عرشه بسبب تمرد أو خيانة عظمى. لقد فقد تاجه وقصره وسلطته الإدارية التي كانت تمنحه المجد في حكم مملكته.
صحيح.
لكنه ورغم طرده وتجريده من كل صلاحياته لم يفقد حمضه النووي الملكي. تركيبته الجينية كملك لم تتغير، هويته العميقة باقية، لكن موقعه وقدرته على ممارسة دوره كملك هما ما تغير وانكسر.
هذا التشبيه يلامس جوهر حجة المصدر بدقة. الحمض النووي الملكي، أو لنسميه صورة الله، هو ما يضمن الكرامة المتساوية لكل إنسان على وجه الأرض حتى بعد فقدان ذلك المجد الإداري.
هذا يغير نظرتنا لبعضنا البعض.
جداً. ماثيوز يشدد على أن هذه الصورة موجودة في كل بشري بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو قدراته العقلية أو مكانته الاجتماعية أو الاقتصادية.
وهذا يضفي قدسية هائلة على الحياة البشرية. يعني لا يوجد نظام طبقي في الكرامة الإنسانية، لأن الجميع دون استثناء يحملون هذا الحمض النووي الأصيل، وهو ما يجعل أذية أو حتى شتم أي إنسان أمراً يتجاوز مجرد الإساءة الشخصية العابرة ليكون تعدياً على الصورة الأصلية للخالق ذاتها.
استنتاج سليم 100%.
ولكن التساؤل المنطقي هنا، إذا كان البشر مجرد ملوك مخلوعين فقدوا تاجهم الإداري ومجدهم على الأرض، فكيف يمكن استعادة هذا الوضع؟ ولماذا أساساً قد يهتم الخالق باستعادة المجد لمجموعة من المتمردين؟
للإجابة على سؤال كيف تتم الاستعادة، يأخذنا المصدر في قفزة نصية مذهلة تربط بين نصوص العهد القديم والعهد الجديد.
لنرى هذه القفزة.
يبدأ الدكتور ماثيوز من المضمور الثامن، حيث يتأمل الكاتب هناك بعجب كيف أن الخالق توج الإنسان بالمجد والكرامة وجعله يتسلط على الأرض. ثم ينتقل ماثيوز مباشرة إلى الرسالة إلى العبرانيين، وتحديداً الإصحاح الثاني، ليوضح الميكانيكية اللاهوتية لعملية الاستعادة هذه.
طيب، وكيف يشرح الكاتب هذه الميكانيكية لاهوتياً؟ يعني كيف يستعيد هؤلاء الملوك المخلوعون تاجهم؟
النص في العبرانيين يوضح أن الاستعادة لا يمكن أن تتم من الداخل.
لماذا؟
لأن النظام البشري بأسرة قد انكسر وتلوث، بل تتم من خلال تدخل شخص يمتلك القدرة والكمال لتصحيح المسار نيابة عن البشر. النص يذكر أن يسوع الذي يمثل طبيعة الخالق وضع قليلا عن الملائكة.
ماذا يعني وضع قليلا عن الملائكة؟
أي أنه اتخذ طبيعة بشرية خاضعة للألم والموت لكي يجتاز نفس الاختبار الذي فشل فيه البشر الأوائل. الهدف من هذا النزول والألم هو إعادة ذلك المجد الإداري والسيادة المفقودة للبشر، أو كما يقتبس المصدر حرفياً من النص، ليأتي بأبناء كثير إلى المجد.
إذن الفكرة هي أن ممثلاً جديداً للبشرية ينجح حيث فشل الممثل الأول ويعيد استرداد الحقوق الإدارية والمجد ليشاركها مع البقية.
تلخيص ممتاز للميكانيكية.
ولكن هذا يقودنا إلى التساؤل الفلسفي الأكبر والأكثر تعقيداً في هذه المحاضرة بأكملها،
وهو
لماذا؟ يعني ما هو الدافع العميق لهذا التدخل الجذري؟ لفهم دافع الخالق يدخل المصدر في تحليل طبيعة الخالق نفسه. الكاتب يستخدم هنا مصطلحاً قد يبدو معقداً للبعض، وهو طبيعة الخالق ككيان يتضمن تعددية الأقانيم.
نعم، هذا محور أساسي في طرحه.
لكن توقفنا من فضلك. تعددية الأقانيم، هذا مصطلح لاهوتي وفلسفي ثقيل جدا على المستمع العادي. لكي نبسط الأمر لشخص لا يدرس اللاهوت، هل يتحدث المصدر عن آلهة متعددة؟ ما معنى هذا المصطلح في سياق دافع الخالق للإنقاذ؟
سؤال ممتاز وضروري جدا لتجنب أي سوء فهم. لا، المصدر لا يتحدث إطلاقا عن آلهة متعددة. هذا ليس شركا أو تعدد آلهة.
طيب، ما هو إذن؟
الطرح اللاهوتي هنا يدور حول فكرة أن الخالق واحد في جوهره وذاته، لكنه يتضمن داخل هذه الوحدة تعددية في الوجود والوعي، وهذا ما يعرف تاريخيا بالأقانيم، مثل الآب والابن والروح القدس. لتبسيطها كما يطرحها ماثيوز،
تخيلي عقلاً واحداً يتضمن مراكز وعي تتواصل مع بعضها البعض بمحبة تامة وكاملة.
وكيف يستدل المصدر على هذه الفكرة الفلسفية المعقدة من نصوص قديمة كسفر التكوين؟
المصدر يبني حجته بتتبع الإشارات اللغوية بذكاء شديد، بدءاً من الإصحاح الأول للتكوين. هو يلاحظ استخدام صيغة الجمع بقرار الخلق عندما يقول النص: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.
صيغة الجمع، نعمل وصورتنا.
نعم، ثم يشير إلى الظهور الغامض جدا لزوار إبراهيم الثلاثة في التكوين الإصحاح 18، حيث تداخل ظهور الخالق مع الملائكة بطريقة تلمح بقوة إلى تعددية داخل الظهور الإلهي. بعد ذلك يربط هذا التأسيس بنصوص العهد الجديد في إنجيل يوحنا ورسالة كولوسي، والتي تتحدث عن دور الكلمة أو الابن في عملية الخلق ذاتها. الكاتب يصف الابن هنا بأنه البكر، ويشير ماثيوز بوضوح شديد إلى أن البكر هنا هو مصطلح قانوني قديم يعني الوريث الشرعي للسيادة، وليس مصطلحا بيولوجيا للإنجاب كما يظن البعض.
هذا توضيح مهم جدا لتجنب الخلط. البكر تعني صاحب الحق الإداري والوريث. ولكن بالعودة إلى سؤالنا الأساسي، لماذا يصر المصدر على إقحام كل هذه التفاصيل اللاهوتية العميقة حول التعددية داخل الذات الإلهية؟ يعني ما علاقة ذلك بقصة طرد البشر ومحاولة استعادة مجدهم؟
هنا نصل إلى قمة التحليل الفلسفي في المحاضرة. الكاتب يطرح موضوع التعددية لأنها التفسير المنطقي الوحيد لوجود صفة المحبة قبل وجود الكون أساساً.
كيف ذلك؟
يشرح ماثيوز أنه إذا كان الخالق كياناً أحادياً تماماً، شخصاً واحداً منفرداً في فراغ أزلي قبل خلق الملائكة أو البشر أو أي شيء، فإنه منطقياً لم يكن يمتلك موضوعاً ليحبه. المحبة بطبيعتها تتطلب علاقة، تتطلب محباً ومحبوباً وروحاً للمحبة بينهما.
صحيح، لا يمكن أن تحب في الفراغ.
في التصور الذي يطرحه المصدر بناء على التعددية داخل الوحدة الإلهية، الخالق في ذاته وقبل خلق أي شيء هو علاقة محبة أزلية ومكتملة ومكتفية ذاتيا بين هذه الأقانيم.
لحظة، دعني أستوعب أبعاد هذه الفكرة، لأن هذا تحليل يقلب موازين الفلسفة تماما.
هو كذلك فعلا.
هذا يعني أنه لو كان الإله كياناً منفرداً تماماً بلا أي تعددية داخلية، لكان سيضطر لخلق الكون أو البشر ببساطة لأنه يحتاج إلى شخص ليحبه،
ليلبي احتياجاً.
كأنه كان يعاني من وحدة أزلية موحشة، فخلق البشر ليسد نقصاً عاطفياً لديه، أو ليمارس صفة المحبة التي كانت كامنة ومعطلة لأنه لم يجد من يمنحها له.
تشخيص دقيق جدا للإشكالية الفلسفية.
لكن في الرؤية التي يعرضها الدكتور ماثيوز، الخالق لم يكن وحيدا ولم يخلق البشر لسد فراغ، بل إن عملية الخلق بأسرها هي مجرد فائض وانسكاب لمحبة مكتملة وغنية وموجودة بالفعل داخل الذات الإلهية.
هذا هو الاستنتاج المذهل الذي يصل إليه المصدر ببراعة. الخلق هو فيض من المحبة وليس محاولة للبحث عنها أو تعويض نقص، وعندما ندرك هذا العمق يتغير فهمنا لكل شيء متصل بالقصفة.
كيف يغير فهمنا لعملية الاستعادة؟
إذا كان الدافع الأصلي للخلق هو فيضان المحبة، فإن الدافع لعملية الإنقاذ واستعادة المجد للبشر الساقطين هو أيضا وبنفس المنطق تلك المحبة الفائضة، وليس مجرد تطبيق جاف للعدالة أو التزام قانوني بإنقاذ مشروع فاشل.
يا إلهي، هذا جميل جدا.
الخالق يسعى لاستعادة الملوك المخلوعين لأن المحبة هي جوهر طبيعته، ولأن البشر صنعوا في الأساس ليكونوا شركاء في هذا الفيض من الحب الأبدي.
هذا يربط كل خيوط هذا التحليل المعقد ببعضها بطريقة متماسكة ومبهرة جدا. طيب، دعنا نلخص هذه الرحلة الفكرية العميقة التي خضناها اليوم للمستمعين.
تفضلي.
بدأنا باكتشاف أن تلك العواقب القاسية التي نراها في العالم، وخاصة صراع السيطرة والأدوار بين الجنسين، ليست أوامر تشريعية من السماء، بل هي بحسب تحليل النص وصف لخلل، ولذلك الحيوان المفترس الرابض عند الباب والذي يسعى لافتراس العلاقة وتحويلها لساحة معركة.
وتوصلنا أيضاً من خلال تتبع تحليل المصدر إلى أن البشر رغم فقدانهم لسلطة الإدارة أو المجد الذي تحطم بسبب ابتعاذهم عن التناغم الأصلي، لم يفقدوا يوماً ما أسميت أنت الحمض النووي الملكي.
سورة الله.
نعم، وهي التي تمنح الكرامة المتساوية والأصيلة لكل إنسان مهما كانت حالته.
وصولاً إلى الفهم اللاهوتي العميق بأن دافع التدخل لاستعادة هذا المجد الضائع ينبع من محبة فائضة ومكتملة داخل الذات الإلهية وليس من احتياج أو نقص. الآن قد يسأل سائل، لماذا يجب أن يهمنا كل هذا التحليل في حياتنا العملية؟
سؤال مشروع جدا،
لأن هذا الطرح يغير تماما طريقة نظرنا لأنفسنا وللنزاعات اليومية المعتادة. يعني عندما يشتعل شجار في المنزل حول من يملك الكلمة الأخيرة أو من يسيطر على القرار، يمكننا الآن رؤية ذلك الحيوان الرابط بالباب
بوضوح تام،
وندرك أن هذه الديناميكية السامة هي عرض لمرض يجب ترويضه، وليست طبيعة حتمية يجب الاستسلام لها أو تبريرها دينيا. وعندما نتعامل مع أي إنسان متعب أو فقير أو مهمش، نحن مدعوون بل ومطالبون برؤية تلك الكرامة الأصيلة غير القابلة للمحو.
أوافقك الرأي تماما، المعرفة هنا تعمل كأداة تشخيص قوية جدا. عندما نفهم جذور الانكسار ونفهم أن صورتنا الأصلية لم تدمر، يصبح لدينا إطار عمل واضح للتعافي وإصلاح علاقاتنا بوعي جديد ومختلف.
وقبل أن ننهي هذا النقاش المتعمق، هناك فكرة أخيرة تترك مساحة للتأمل الذاتي العميق، وهي فكرة تبني على ما ناقشناه ولكنها تسلط الضوء على واقعنا المعاصر بشكل مثير للاهتمام.
ما هي؟
أرأينا كيف كانت أول استجابة للخطيئة وللشعور المفاجئ بالعار هي محاولة التغطية بأوراق التين، ثم تدخل النعمة بصنع أقمصة من جلد لتغطية هذا الانكشاف. هذا يدفعنا كبشر ونحن نعيش في هذا العصر الحديث للتساؤل، إلى أي مدى يمثل هوسنا الحالي بالموضة ومطاردة العلامات التجارية الفاخرة وبناء صور مثالية خالية من العيوب على منصات التواصل الاجتماعي، يعني إلى أي مدى يمثل هذا كله استمرارا دقيقا لنفس تلك الغريزة القديمة؟
زاوية ملفتة جدا للانتباه.
هل نحن جميعا بطريقة أو بأخرى ما زلنا في محاولة مستميتة لتغطية هشاشتنا الداخلية ومخاوفنا من الانكشاف أمام الآخرين، مستخدمين أغطية وأقنعة من صنعنا الخاص هربا من ذلك الانكسار القديم؟ هذا يتركنا أمام تساؤلا دائم حول طبيعة الأقنعة التي نرتديها كل يوم وما يربض حقيقة عند أبوابنا جميعا. شكرا لمرافقتنا في هذا النقاش الممتع.